كيف يعني الأمور اللي بتساعدنا على أن نسمية في الدعاء في الصلاة؟ الأمور اللي تساعدنا على الأمور،
ما هي الأمور التي تساعد العبد على أن يخلص النية في الدعاء؟
جزاك الله خير. الإخلاص أن تقصد بقلبك ربك لا تريد غيره، فإن قصدت ربك لا تريد غيره فرأيت ثمارا حسنة وقلبك لا يريدها، فهذا لا يتنافى مع الإخلاص. يعني إنسان استقام فأصبح أمينا فكثر زبائنه، هذا ما بنافي الإخلاص. لكن لو هو استقام عشان يكثر زبائنه ويربي اللحية عشان يجيب زبائن، هذا مش إخلاص، هذا رياء. فالإخلاص معناه ألا تقصد بعملك، ألا يقصد قلبك بعملك إلا الله. فإن حصلت خيرات حسن ثناء العبد المؤمن عنده حسن ثناء لا تثني عليه، إن حصل خير فلا حرج، لا حرج في ذلك. طيب كيف نحصل الإخلاص؟ الإخلاص يحتاج نية، بل هو الإخلاص نية صالحة. فإذا أردت أن تحصل الإخلاص فأولا ينبغي أن تنوي العمل الصالح قبل أن تبدأ به، وأن تنوي العمل الصالح في أثنائه، وأن تبقى مستحضرا النية بعده، لأن هنالك شيء غير الرياء وهو أخطر من الرياء، وهو العجب. فالعجب قد يحبط العمل، ولذا كان بعضهم يقول لئن أنام طوال الليل فأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. أنام وأقوم نادم أحسن من أقوم وأصبح معجب. ولذا قال علماؤنا العبد يحتاج إلى نية بعد العمل أيضا. وإذا الشيطان أراد أنه يعني يفتح عليك العمل وتتكلم ما تتكلم. فالإخلاص من أسبابه أن تحرص على العمل في الخلوة كما تحرص عليه في الجلوة، في سرك وما بينك وبين ربك أن تحرص على العمل. ومن أسباب الإخلاص أن تكون لك خبيئة بينك وبين الله، في شيء بينك وبين الله ما يعرف أحد أبدا. هذا العبد السعيد، كان عبد الله بن الزبير يقول ليكن لأحدكم خبيئة، مش خبيئتك ما أحد يعرفها. يعني مثلا صوم يوم نافلة ما تعرف فيه لا زوجة ولا أهل ولا أحد، خلاص يوم أنا يوم اثنين يوم خمس صائم ما حد يدري، أدخل عادي عادي أدخل. إحنا اليوم إذا صمنا يوم نافلة طوارئ ومشاكل وقصص وحكايات زي سيارة النجدة، الدنيا كلها تدري. فالأصل يكون لك بينك وبين الله خبيئة، مثلا تنفق على عائلة فقيرة ما حد يدري. هكذا كان السابق، كان الواحد يضع رأسه عند رأس زوجته يبكي يبلل المخدة من الدموع خوف من الله، وزوجته ما يدري، زوجته ما تعرف. يقوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، تقول عائشة كما صحيح مسلم يقول تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده بجانبي، طبعا غرفة النبي صغيرة نائم عشرية يدور ما ولدك، فظنت أنه ذهب غيرها وكهرباء ما في كهرباء شو ترى. فتقول فقمت فتحسست فوقعت يدي على قدمي رسول الله وهو ساجد وهو يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان له خبيئة، إيش خبيئته؟ وكان أمير المؤمنين، كانت خبيئة أبو بكر الصديق امرأة عجوز عمياء، أول ما يصلي الفجر يجلس طلوع الشمس يذهب إليها يكنس بيتها ويرتب لها أغراضها ويهيئ لها طعامها ويروح على عمله. هذا الخبيئة اللي بينه وبين
ربنا.
لما مات أبو بكر عرف أصحاب الخبيئة لا يعرفون إلا بوفاتهم. يعني متى يعرف صاحب الخبيئة؟ لما يموت الناس تعرف حاله. فالأصل في الإنسان حتى يحصل الإخلاص تكون بينه وبين الله خبيئة. وأنا أقول من كان بينه وبين الله خبيئة إن وقع في ورطة فسأل الله بهذه الخبيئة فلا بد أن يستجيب الله تعالى. سبب انتصار المسلمين وعز المسلمين ورفعة المسلمين كثرة الخبايا اللي بينه وبين الله. فلما كان واحد قائد في العساكر يستنجد بأمير المؤمنين يقول له ابعث لي مدد. يقول ابعث لي مدد. يبعث له واحد يقول إن أصبع السبابة الذي بيده خير من 1000 جندي عنده سر قوته به السبابة. شو يعني السبابة؟ يعني يقول يا رب أقسم عليك أن تنصرنا. خلاص الخبيئة التي بينه وبين الله عز وجل. فالأمة لما يصير فيها كثرة خبايا الأمة تتغير. لما الأمة يصير فيها كثرة خبايا ما أحد يعرف عنهم إلا هو سبحانه وتعالى ويصير بواطنهم أحسن من ظواهرهم وأعمالهم أبلغ من أقوالهم حينئذ نحن بخير. حينئذ إحنا رجعنا ربطنا حالنا بحال الأولين من الصحابة والتابعين ممن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص أهم شيء هو صلة سر بينك وبين الله ما أحد يطلع على شيء. طب الإنسان اليوم في التكييف القانوني يعني لو سألنا واحد قانوني درس معنا قانون درس قانون الإنسان اليوم في القوانين الوضعية كافة قوانين الدنيا الوضعية بيقولوا شخصية اعتبارية تتمثل في جواز سفر. يعني تخيل واحد في السماء بطيارة وما معه جواز سفر أي مطار يقبله؟ ممكن يدخل على بلد من البلاد؟ اليوم الإنسان في النظرة القانونية للإنسان هو عبارة عن شخصية اعتبارية متمثلة بجواز السفر. أنت عند الله بدل جواز السفر ليتك أنت قيمتك عند الله في قوانين الوضعية أنت جواز السفر. مش ممكن تدخل بلد بدون جواز سفر. عند الله مش ممكن تدخل جنته ونيتك ليست سليمة. مش ممكن. صليت صمت اعتكفت تصدقت مهما فعلت ونيتك فاسدة لا يمكن أن يدخلك الله تعالى جنته. طب ليش؟ اسمع معي. الله جل في علاه عالم. تشكون في هذا؟ الله عالم. هذا أمر يقين. طيب اللي بيعبد ربنا 60-70 سنة بدخلوا الجنة خالدا مخلدا فيها صحيح؟ طب قول هذا من كرمه. ما دخلوا الجنة 60 سنة دخلوا 60 سنة وأبد لأبد. طب الله عادل. الكافر الذي يكفر 50-60-70 سنة أينما آله؟ النار خالدا مخلدا فيها. طب ليش خالدا مخلدا فيها؟ الله عادل. لماذا ليعذبوا في النار 60 سنة أو 70 سنة؟ هل هذا يخالف العادل إنه هو كفر 60 سنة يعني طغى وفسد وفعل وفعل 50-60 سنة فما آله إيش؟ النار خالدا مخلدا فيها. قال علماؤنا الله حاسب هذا العبد المؤمن على نيته والله حاسب هذا الكافر على نيته. لو هذا الكافر كان عاصي ويوم الأيام يمني نفسه بتوبة فعصاة أمة محمد بعض عصاة أمة محمد يشرب خمر وبزني وبيعمل عصي عجائب لكن يمني نفسه بتوبة يوم الأيام يقول إن شاء الله لما أكبر بتوب. هذا لا يخلد في النار هذا يدخل الجنة. فالله جل في علاه يعامل الناس بإيش؟ بنواياهم. الكافر لما ما نوى يوم الأيام أن يتوب ولو خلد على وجه الدنيا فسيبقى على فعله. فالله عز وجل يعامل الناس على نواياهم. طب اسمع من الحديث واحد بموت شهيد في المعركة ويدخل النار أول ما تصعر النار بثلاثة ورجل ينوي الشهادة بالصدق فيحشر مع الشهداء، هذا قتل، هذا راح قاتل جاهد ابنية فاسدة، فأول ما تسعر النار به، وذاك ما قاتل لكن نوى أن يقاتل، نوى أن وسأل الله بصدق الشهادة، فالنبي يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه إياها ولو مات على فراشه، مات على فراشه وصار مع الشهداء، وذاك جاهد وكان في النار. إذن الله ماذا يريد منا؟ الله يريد منا قلوب ونوايا صادقة، الله يريد منا قلوب ونوايا صادقة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فحتى تحصل الإخلاص تدعو الله جل في علاه أن ينجيك من الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه الرياء، فالرياء شرك أصغر، وكل شرك أقل أحواله أنه كبير من الكبائر، كل شرك أقل أحواله أنه كبير من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه أن يصنع كبيرا، وكان يعلمنا، فكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فمن أسباب حصول الإخلاص النية قبل العمل، في أثناء العمل، بعد العمل، أن يكون بينك وبين الله في خلوتك عامر، أن تكون لك عند الله خبيئة، عمل سر بينك وبين الله ما أحد اطلع عليه، والدعاء أن تسأل ربك الإخلاص، وأن تتعوذ بالله من الرياء. فالشرك دقيق، وقد وصف بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. تخيل نملة سوداء والليلة ظلماء لا قمر فيها والصخرة صماء. فقال علماؤنا: الشرك الخفي أشد خفاء من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فالعبد حتى يتخلص من الرياء لابد أن يفزع إلى الله جل في علاه. وعلامة صدق العبد، علامة صدق العبد الإخلاص، فالإخلاص صمة من الله جل في علاه، الإخلاص صمة من الله عز وجل. وفي فرق بين مخلص وفرق بين مخلص. فالمخلص الذي يجاهد نفسه الإخلاص، فإن استمر الإنسان على مجاهدة نفسه للإخلاص الله ينقله من مخلص إلى مخلص، يجتبيه إليه. ولذا الله قال عن يوسف: إنه من عبادنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما قال المخلصين؟ المخلص اللي بيدرب حاله على الإخلاص، فإذا درب وثبت فيصبح العبد من مخلص إلى مخلص. فإذا صار مخلص يعني الله أخلصك، خلص أخلصك نفسك، وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أهم شيء في المخلص أن يبقى قلبه معلق بالآخرة، فالله يخلصه بذكر الدار، دائما أمامه الآخرة، النار والجنة، فيصبح العبد مخلص. فإذا صار مخلص الله يحفظه من كل سوء. يوسف الجميل الشاب اللي ضيف على هالجماعة، الرجل دائما طالب مش مطلوب، أصبح مطلوب وما تحت زوجة وفي أوج شبابه، ومش أي امرأة، مش أي امرأة تراوده، تراوده امرأة العزيز، امرأة الحاكم، وهو المطلوب مش الطالب، وغلقت الأبواب والكل الأسباب أقيمت. فالله جل في علا يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سر نجاة يوسف إيش؟ أن الله أخلصه. سر نجاة يوسف أن الله أخلصه. تخيل لو أن يوسف لعبت به الشهوة، الشهوة الحرام، ما كان له ذكر، وما ترقى من مقام لمقام حتى أصبح على خزائن الأرض، فما وصل إلى خزائن الأرض إلا بسبب أنه ترك شيئا لله. يا ليت المسلمين يعلمون أن من ترك شيئا لله لابد أن يعوضه الله خيرا. ما في أحد في الدنيا ترك شيء لله إلا الله عز وجل أكرمه بأكثر مما تركه. وجرب، كنت شابا، مرة رأى بنت حسناء في جامعة ولا غضيت بصرك، ستجد حلاوة في قلبك وحلاوة في عبادتك لا يعلم بها إلا الله. كنت أمين على صندوق في شركة، في حكومة، في مؤسسة، في أي حاجة، وتستطيع أن تخون، فتركت الخيانة خوفا من الله عز وجل. فسترى بركة في حياتك وفي مالك على وجه لا يعلم به إلا الله. سامح العياذ بالله تعالى، تعالى مع الله ولا يغالب. ممكن أحد يغلب الله؟ ممكن أحد يغلب الله؟ هذا بسرق، بعدين بعد شوي عملية لولده، وبعدين لبنته، بعدين لزوجه، سرقوا 4-5 آلاف، 50 ألف. هذا حال الناس، هذا حال الناس التعبانين. يصدق الله وخليك مع ربنا عز وجل، اتق الله جل في علاه، اعلم أن الأعمال بركات، اترك الحرام من أجل الله. فمن ترك شيئا لله لا بد أن يعوضه. وأنتم تقرؤون القرآن، توقف عند هذه الآية واجعلها شعارا لك في أواخر سورة الأنفال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني فتركتموه من أجله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذا بعرف الله في قلبك خير فتركته من أجله، فالله يؤتيك خيرا مما
أخذ منك،
خيرا مما تركت. ولذا في الحديث: من ترك شيئا لله
عوضه
الله، عوضه الله خيرا منه، عوضه الله تعالى خيرا منه. هذه حقائق شرعية تحتاج أن تكون عندنا مثل معادلات الرياضيات، حقائق ما تقبل النقاش، لكن قد لا تظهر لها ثمرة سريعة حتى يحكم البلاء، لكن هي حقائق لا بد أن تكون، لا بد أن تكون. فلا يمكن أن يبارك لأحد في حرام، لا يمكن أن يترك الإنسان شيئا لله ثم يبتلى بالبلاء. لا بد أن الله عز وجل يعوض، لا بد أن يعوضك الله تعالى. كيف ربي بعوضك؟ هذا شأنه سبحانه وتعالى، هذا شأنه سبحانه وتعالى. فهذه بعض طرق الحصول على الإخلاص. صلى الله عليه وسلم يرزقنا وإياكم الإخلاص.